جيو إكسبرس.
معنا مباشرة من القاهرة الأستاذ سعيد صادق من القاهرة، أستاذ علم الاجتماع السياسي، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة أستاذ سعيد صادق.
عسلامة.
مرحبا، عسلامة. إذا باش نمشيو معاك على آخر تصريح لدونالد ترامب، قال إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة بعد أن تسببت الحرب في وضع إنساني صعب وقد يكون مؤقتا أو طويلا. يعني كان عنده اتصال يوم أمس مع العاهل الأردني الملك عبد الله وتحدث حول هذه المسألة، وقال اليوم سيكون عنده اتصال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هل ستكون مصر والأردن يعني الفرصة أنها تقاوم فكرة التهجير اللي كانت تسعى إلى تحقيقه إسرائيل أثناء الحرب ولم ينجح ذلك، لكن اليوم يبدو أنها تذهب إليه بطريقة غير مباشرة؟
فكرة حل القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الشعب الغزاوي إلى الدول المجاورة مش جديدة. طلعت سنة 98 بعض الخبراء الإسرائيليين تحدثوا عن الموضوع دوت، وكان في رد فعل عنيف من مبارك ووزارة الخارجية المصرية، فانتهت هذه القصة. ثم تم إثارة هذا الموضوع في 2015 في أحد اللقاءات بين الرئيس السيسي في أمريكا مع الرئيس ترامب، ثم لم يحدث أي شيء. الجديد حاليا في تطورات عديدة حصلت، فده خلى القضية دي يتم رفعها. أول حاجة محور المقاومة انهار، حزب الله، النظام السوري، إيران، كل دوت خلى ان الجبهة الفلسطينية تضعف. اثنين، التدمير اللي عملته اسرائيل لغزة محتاج عدد اعماره اكتر من 80 ل 100 مليار دولار على عدة سنوات.
نعم.
ومحتاج طبعا انك تهجري الناس، لان 70-80% من المنازل تم تدميرها، مش هيقدروا يعيشوا، ومفيش لا طاقة ولا مية ولا مدارس ولا مستشفيات. فطبعا ابتدى نرجع تاني لموضوع إعادة توزيع سكان غزة ونبعتهم للبلاد المجاورة. جت فترة قالوا هنبعتهم إندونيسيا، والناس استعجبت إندونيسيا. ليه؟ إندونيسيا بعيدة، ثقافة مختلفة. لكن رجعوا تاني بالكلام اللي قاله رئيس ترامب، هو إلى الأردن وغزة. وقبل الحكاية دي بيومين وقف كل المساعدات الأجنبية لكل دول العالم، منها الأردن كضغط عليها، لكن سمح فقط لمصر وإسرائيل هما الوحيدين اللي يتلقوا مساعدات التسعين يوم القادمين، الباقي كله توقف. فده نوع من الضغوط أيضا. الأردن سهلة، لأن 50-60% من الشعب هو فلسطيني، ملكة الأردن فلسطينية. فمصر الموضوع صعب جدا لأسباب عديدة جدا. اولا لو خدتي السكان غزه ما نقدرش ناخد العدد الضخم ده،
لكن لو هو تقريبا مليون ونص،
عندك مشكله الانتقام. كتير منهم اهلهم تم اغتيالهم وقتلهم من الاسرائيليين، فممكن يعملوا مشاكل عايزين ينتقموا. كمان في عندي قوه معارضه بترى هتستغل القضيه واللي حصل والحمسويين، تتعلم منهم بعض التكتيكات الأمنية، فده برضك هيهدد الأمن القومي المصري. مصر كمان دايما بتنظر أن وجود غزة والشعب في غزة بيعمل حاجز بين مصر وإسرائيل، فلما أنت تشيلي الشعب الغزاوي إسرائيل هتستولي على كل غزة وتبقى عاملة المستوطنات بتاعتها، فهو ده بالناحية دي بيهدد الأمن المصري. لذلك هم رافضين هذا الموضوع، لكن ما نعرفش الضغوط اللي هيعملها ترامب ايه، لان مصر كمان في نفس الوقت عندها ضغط اقتصادي، عندها دين اقتصادي حوالي 155 مليار دولار، مطالبة ان السنة دي قبل سبتمبر القادم تدفع 43 مليار ونص للدائنين. فطبعا دي عوامل هتبقى ضغطة على النظام، هل نقبل هل لا نقبل. الاتجاه العام يعني كله رافض الموضوع ده، لكن لسه هننتظر المكالمة دي هيحصل فيها ايه، وايه اللي هيتم التسريب منها، وايه الموقف المصري. لكن حتى هذه اللحظة مصر رافضة هذا الموضوع للتحديات والاخطار الكتيرة اللي هي بتواجهها في هذا الموضوع.
نعم، هناك مسألة أخرى واللي كان حكيت عليها صحيفة نيويورك تايمز تتعلق بأنه هناك ستكون شركتين أمريكيتين وأخرى مصرية ستبدأ عملها للإشراف على تنفيذ اتفاق هدنة غزة، وستكون نواة لقوات دولية لإدارة معبر نت سريم والقطاع مستقبلا. يعني اليوم هذه الشركات الخاصة المصرية كيف تم اختيارها وكيف يمكن لها أن تدير القطاع؟ يعني هل ستكون في إطار اقتصادي أمني عسكري بتنسيق إسرائيلي؟ كيف ذلك؟
اتفاقية الهدنة مقسمة لثلاث مراحل. المرحلة الأخيرة بعد يتم الإفراج عن كل الرهائن والأسرى هي إعادة الإعمار، وإعادة الإعمار زي ما قلنا حسب الأمم المتحدة بيتكلموا من 40 ل 80 مليار دولار ويمكن أكتر، ودي هتاخد سنوات طويلة.
تقريبا حسب ما
الاختيار
صرح به
هيبقى على أساس
رئيس برنامج الأمم المتحدة الأنمائي يمتد إلى يعني إعادة أعمار غزة يمتد إلى سنة 2040.
بالطبع، لأن الوضع التدمير في غزة غير اللي موجود في سوريا مثلا. سوريا لسه الأجهزة موجودة، البنية التحتية موجودة لكن فيها محتاجة إعادة تأهيل تغييرات، لكن الوضع في غزة متدمر تماما، احنا كل شيء متدمر، فطبعا ده هيجعل الحياة داخل غزة صعبة. وده برضك يرجعك لموضوع هل الشعب الغزاوي مستعد يهاجر بعد كل الأثمان اللي دفعها؟ ممكن الظروف الاجتماعية تبقى مأثرة عليه. الشركات اللي هتشترك في إعادة الأعمار، في شركة لواحد اسمه العرجاني في مصر، ده عنده شركة بتتعامل فقط مع غزة ومع سيناء،
في
فهي
مجال
ليها
المقاولات
علاقة
والبناء،
أفندم؟
في مجال المقاولات والبناء.
أيوه بالظبط، وهي عملت قبل كده، فهي اللي موشحة إنها تعمل في هذا المجال بعد في المرحلة الثالثة لما يبقى فيه تمويل، وغالبا قطر اللي هتدفع بداية التمويل لأجزاء معينة من غزة هيتم إعمارها، لكن الباقي هياخد وقت طويل. ولذلك جت الفكرة أو الترويج لفكرة إعادة توزيعهم مؤقتا، لكن الفلسطينيين يدركوا تماما أن الخروج من غزة معناها نهاية، لأن مفيش عودة. هي الكلام عشان يسوقوا للموضوع بيقولوا أن الخروج ده مؤقت لحد ما يتم إعادة الإعمار، لكن هم يدركوا إنك وانس إنهم خرجوا بره غزة مش هيعرفوا يرجعوا تاني.
يعني ستكون ليست مؤقتة ولكن طويلة، ونعود ونرجع للتاريخ متاع النكبة الأولى والثانية ونعرف ما حدث في تاريخ القضية الفلسطينية. فيما يتعلق بما يحدث الآن من تسليم أو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، هناك جانب منهم عدد منهم يعني تم تسليمه إلى مصر، سيبقى منهم عدد في مصر والبقية ستوجه إلى عدة دول أخرى. اختيار من يبقى وكيف وفي أي ظروف كيف يتم بالنسبة لمصر، وكيف يتم الاتفاق على أن يوجه بقيتهم إلى بقية الدول الأخرى؟
هو كان في اتفاق ان حوالي 70 من الناس الخاطرين ما يرجعوش لغزة او الضفة
خطيرين
الغربية، انما
بالنسبة
يطلعوا
لإسرائيل
خارج.
يعني،
افندم؟
بالنسبة لإسرائيل يعني.
بالنسبة لانهم ما طلعوش من السجون الاسرائيلية الى اي ارض فلسطينية انما خارج البلد. فتم ترحيل 70 من اللي تم الافراج عنهم إلى مصر مؤقتا لحد ما يتم إرسال بعضهم لبعض الدول، منها قطر، منها تركيا، منها دول عديدة جدا هيتم التوزيع 70 فيها.
يعني
لكن
توزيعهم
طبعا هتاخد
وإبعادهم بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة في بقية الدول العربية؟
طبعا ما المؤقت هو نهائي، المؤقت هو نهائي، ما هو مفيش حد هيرجع تاني. وانس انك انت طلعتي بره مش هترجعي تاني، عشان ترجعي عايزه تصريح، والتصاريح ما بتعطاش بسهوله لاي فلسطيني راجع الى الاراضي المحتله سواء غزه او الضفه الغربيه، في اذن بيجي من الامن الاسرائيلي.
طيب يعني هل تعتبر أنه فيما يتعلق بكيفية تنفيذ هذا الاتفاق في تقسيم أو عملية إدارة تقسيم المفرج عنهم، هل هناك اختيارات واعتبارات سياسية أنه ستواصل حماس نشاطها من خارج غزة بالضغط بصفة غير مباشرة على قطر، أو هي يعني التغيير الذي انخرطت فيه حماس بعد نهاية 15 شهرا من طوفان الأقصى؟
أمريكا وإسرائيل رافضين التواجد لحماس، رافضين تماما إنها تبقى ماسكة حماس، ماسكة غزة، وكمان ده مرتبط بإعادة الإعمار، مفيش أموال هتذهب إذا كانت حماس هي اللي موجودة. في الممارسة الحقيقية اللي على الأرض هو حماس،
نعم.
لكن بيحاولوا يعملوا فكرة إن تبقى السلطة الوطنية الفلسطينية هي اللي ماسكة بالتنسيق الغير معلن مع حماس علشان الأموال تأتي، لأن مفيش أموال إعادة أعمار هتأتي إذا كانت الوضع زي ما هو. وإحنا لو نرجع حتى ل 2014 اتعمل مع مؤتمر دولي لإرسال عشرات المليارات من الدولارات إلى غزة لإعادة الإعمار، لكن بعض دول الخليج ومنهم السعودية قالوا مش هندي الأموال إذا كانت الموجودة بتحكم غزة هي حماس. حماس في فيتو عليها من دول خليجية عديدة بالإضافة لأمريكا وإسرائيل، فمحدش هيدي أموال إذا كانت هي موجودة، وهي تدرك هذا الموضوع، فهي بتحاول تعمل نوع عملي على الأقل في الواجهة إن تبقى السلطة الوطنية. لكن على الأرض طبعا المجتمع الغزاوي مجتمع كله أعضاء في حماس وليه علاقات قوية بحماس، فمن الصعب إنك أنت تقولي هتخلصي من الحمساوية داخل الأرض. ودي برضك هتاخدنا للمشكلة، هل هذا وقف إطلاق النار هيتم الالتزام بيه ولا هينهار؟ في إمكانية عالية جدا إنه ينهار، حتى رئيس ترامب قال إنه مش واثق إن الاتفاقية دي هيتم تنفيذها. ناس كتيرة جدا داخل الحكومة الإسرائيلية رافضين هذه الاتفاقية، وبعضهم استقال، وممكن يحصل تصاعد أكتر من هذا الموضوع. لكن كان في وعد من نتنياهو إن هم هيتوسعوا في الضفة الغربية بدل غزة، وإن هم مش هيلتزموا على مدى بعيد بالاتفاقية، وانس ان جالهم كل الأسرى الإسرائيليين تم تحريرهم ممكن يتم الاستئناف. اللي عايز الاستئناف وقف إطلاق النار هو حماس، إسرائيل مش عايزة، هي أجبرت عشان ترضي ترامب، لكن هي لو جات لها الفرصة هيتم استئناف الحرب، حتى مش لازم بالطريقة القديمة، ممكن تبعت المستعربين الشبكات اللي هي المخابرات بتاعتها اللي تعمل اغتيالات داخل غزة ضد القادة الميدانيين.
نعم أستاذ سعيد صادق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والتحليل فيما يتعلق بموضوع كيف يمكن إعادة تعمير غزة وما هي فرص أن يتم ذلك. احنا مازلنا معكم في جوك تخيس، كما قلت بعد شوية باش نمشيو للجانب الاقتصادي. اليوم العالم بين معضلة كيف يمكن حماية المناخ وكيف يمكن السيطرة على الذكاء الاصطناعي، وكذلك في نفس الوقت كيف يمكن تحقيق العدالة والمساواة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. جيو إكسبريس.